بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرار في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية. أظن حديث أبي يعلى شداد بن أوس وقفنا عند فوائد الحديث.
من فوائد؟
نعم. بسم الله، أعد الحديث لفظ الحديث ثم أفعل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث أولا رأفة الله عز وجل بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء، ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق، وكذا إطعام الطعام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة.
نعم، يعني انظر إلى القاعدة الكلية أكثر من نظرتك إلى التمثيل. فلما قال النبي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وعلى كل شيء تقتضي العموم، مثل فقال: فإذا قتلتم، أي من ذلك الإحسان الذي كتبه الله عز وجل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا ليه الذبح. لكن القاعدة الكلية ما هي؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ففي كل باب من الأبواب لابد أن تلتفت إلى الإحسان فيه. نعم،
الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله تعالى كتب ذلك أي شرعه شرعا مؤكدا. الثالث أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتلة. ولنضرب لهذا مثلا: رجل أذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، فله طرق في قتله، كأن يقتله بالرصاص أو برد الرأس أو بإسقائه السم أو بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل، فيقتله بالأسهل، وأسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر، فيكون هذا أسهل شيء. ويستثنى من ذلك القصاص، ففي القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول، ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رد رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين.
لكن مسألة، يعني قال الشيخ أو بالصعق بالكهرباء، يقول: وأسهله كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر، فيكون هذا أسهل شيء.
في الهامش
قال: هل الصعق بالكهرباء هذا يترتب عليه حرق
في الهامش
ولا يترتب إيقاف القلب ولا ماذا؟
في الهامش قال: ليس قتلا بالنار.
نعم،
في الهامش قال: ليس قتلا بالنار. الشيخ في الهامش
ليس قتلا بالنار
في الهامش أو في قال ذكر شيخنا اللي هو المفرغ أن القتل بالكهرباء ليس قتلا بالنار،
ليس قتلا بالنار، لكنه في الواقع مسألة الضرب بالكهرباء صعق الكهرباء
جاز العصب.
نعم، لكن ما مش حرق. نعم، إذا كان كذلك، يعني إذا كان ليس حرقا ولا تضع عليه حرق، فنعم الأمر سهل. نعم،
أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم، لقوله: إن الله كتب الإحسان. وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية.
كان القصاص عندنا في الشريعة بالسيف، هذا القصاص عندنا بالشريعة بالسيف، إلا ما ورد بقى عندنا أنواع من القتلات من باب الحدود المقدرة، كالزاني إذا كان محصنا وزنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن هذا مراد، حيث إنه خالف بكل جزء من أجزاء بدنه، لما زنى وجد كل جزء من أجزاء بدنه لذة في هذا الزنا، فناسب أن يقابلها عقوبة، هذه العقوبة أيضا تنال كل جزء في البلد، وهذا الباب الرازح، ومن تعدى فلا يلومن إلا نفسه. وأيضا يستثنى من ذلك باب القصاص، فمن حرق حرق، مع أن الأصل أن الحرق بالنار لا يجوز، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، قالوا هذا ليس تعذيبا لما هذا القصاص، وفرق بين القصاص والتعذيب، فإذا كان سيعذب فلا يجوز أن يعذب بالنار ولو نملة ولو حشرة، أما إذا كان الأمر على وجه القصاص فإن القصاص يدخل في قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، هذا يدل على أن ما يفعله الدواعش من المناظر الفظيعة التي يخرجونها على وسائل الإعلام من حرق ومن إغراق بالماء ومن كذا وكذا، أن كل ذلك يتنافى في أصله أصلا، ولأنهم يفعلون ذلك بأي دليل، فهم حتى ولو قطعوا أصبعا فإنهم معتدون، فما بالك بقتل النفس. ثم لما جاءوا يقتلون النفس قتلوا النفس بأبشع أنواع القتلات. نعم، فأساءوا في الإساءة نفسه. شنق؟ لا، ما يشنق إلا إذا كان فيه قصاص، إذا كان فيه قصاص، يعني إذا كان إذا شنق إنسان نشنق بالسيف، هذا بالسيف. نعم.
وكتابة الله تعالى نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لابد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع.
مثال الأول الذي أنزل الله عز وجل في كتب شرعا أنزله في كتبه. نعم.
مثال الأول قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فهذه كتابة قدرية. ومثال الثاني قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي كتب كتابة شرعية. وقوله وهو كره لكم يجب أن تعلم أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله لكن يكرهوا القتل ويقاتلون فيقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو أن يكره المحكوم به. ومن الكتابة الشرعية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا. خامسا،
يعني هذه قاعدة مهمة، مسألة كراهة الإنسان حكم الله أو كراهة الإنسان المحكوم به. طبعا لا شك الإنسان مثلا إذا أصيب في حادث أو كذا فانكسرت رجلاه، ده محكوم به، تمام، محكوم به وهو المصيبة التي حصلت لك. طيب والحكم اللي هو إيه؟ اللي هو فعل الله، تقدير الله سبحانه وتعالى. فمن جهة التقدير فإنك لا تكره ذلك، ولا يجوز أن تكره ذلك، هذا فعل الله وفعله مبني على الحكمة. وعد إلى نفسك، فما أصابك من شيء فبذنب منك وبمعصيتك لله أو لحكمة يعلمها الله أو إرادة خير بك الله أعلم. فحكم الله عز وجل تقديره، وهذا لا ينبغي الاعتراض عليه ولا كراهته. طيب والمحكوم به، المحكوم به من كسر من رسوب ولدك، من كذا من كذا، ده شيء تكرهه النفوس ولا ما تكرهه النفوس؟ هذا قد تكرهه النفس. طيب هل معنى انك كرهته النفس انك تكون بذلك خالفت عقديا وان ذلك يعود على كره حكم الله؟ لا. طيب المثل القريب في هذا اللي هو يعني قد يكون مثل ملحوظ، مثل تعدد الزوجات. بعض الإخوة أيضا ممكن يدخل المسألة في مسألة عقدية بل خروج من ملة الإسلام، يعني زوجته تعيط ولا لا، ده حكم الله سبحانه وتعالى وده شرع الله، يبقى أنت تكرهي شرع الله، يبقى علامة شرع الله إنها بتقابلك بالأحضان وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير وهنيئا لك للشرعة المباركة وكذا وكذا وكذا، وإذا لو بكت يبقى كذا، يبقى هنا خالفت شرع الله وحكم الله. لا، لا. هل عائشة لما قالت أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل كريهة لحكم الله وشرع الله؟ لا. أما نسوة النبي لما قلنا إذا دخل عليك فاستعيذي بالله منه كنا كريهات لكذا؟ لا. أما كسر عائشة للإناء لما آذت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته في يوم عائشة فكسرت الإناء كراهية لكذا؟ يبقى انتبه احذر اللوازم هذه. فسيب المرأة بعد عيط تبكي كذا 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 كذا، دي أمور إيه يعني قد تتألم طبعا ضاع بعض حظها وكذا وكذا، فقد تجد في نفسها هذا، فأنت بقى ما تقفش تكلفها بغير إيه مقدور وتكلفها بما لا تطاق. لا، ده معناه ان كذا وانت بتكرهي كده شرعة الله عز وجل، وانت 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 وتدخل المرأة في نطاق اخر. لو فهمت هذه القاعدة لميزت بين مسألة حكم الله تشريع الله وبين مسألة ما يجد الانسان مما يوافق طبيعته. فلا شك الانسان اذا رسب ولده حزن، اذا انكسرت رجله حزن، والانسان يكره ذلك أن يحصل به مرض كذا كذا، كلنا نحب الصحة نحب العافية نحب السلامة نحب كذا وكذا، لكن مؤمنون بقضاء الله وقدره لا نعترض على ما قدر الله سبحانه وتعالى وقضاه بذلك. ولهذا قال من ضمن دعائه وقني شر إيه ما قضيت، مش وقني شر قضائك، شر ما قضيت. فالمقض غير القضاء، القضاء هذا فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي التعرض له بشيء، بل نعلم أن الله سبحانه نرضى بذلك رضا تاما، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما قضى ولا قدر شيئا إلا لحكمة. أما المقضي فمنه ما قد يؤلم النفس وكذا، ولهذا كان بقى وجوب الصبر على المصائب واستحباب الإيه الرضا والشكر في ذلك، لأن لو كلف الإنسان أيضا بوجوب الرضا والشكر في ذلك لا يعني كان أيضا أمرا شقا على النفوس، لكن الله عز وجل أو الشريعة أوجبت على الإنسان الصبر في هذا. يبقى نميز بين هذه الأشياء يا أخوان، نميز بين هذه الأشياء. أخ مثلا ممكن يكون وقع في مصيبة معينة يعني تألم وكذا وكذا وكذا، قد تتهم أنت بإيه بأنه ما أمن بالقدر، وده القدر ولابد أن تؤمن به وكذا وكذا، ده لا إشكال إذا تعرض الإنسان لمثل هذا. صحيح المقام العالي أن الإنسان حتى في أفعاله يظهر الرضا والشكر لله سبحانه وتعالى، كما فعلت المرأة لما قطع إصبعها فضحكت فقالوا لها علامة تضحكين وقد قطع إصبعك، فتقول رحمها الله أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. نعم.
الخامس
حقيقة هذه قاعدة مهمة جدا جدا، وهي التفريق بين الحكم، بين حكم الله وبين المحكوم به، بين قضاء الله وبين المقضي به، بين التقدير وبين المقدر على الإنسان مما وقع وهو المقدور الذي هو مفعول الله سبحانه وتعالى، بين فعله سبحانه وتعالى وبين مفعولاته سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وإيه وذلك. نعم. هذه بعد صلاة المرأة دي إيه؟
مات أولاده ورأى ذلك ورسول الله مات مات عليه.
من هم من السلف اللي ورد عنهم هذا؟
قضية بن عياض ورد أنه لما مات ولده فرح أظهر الصور، فشكل السنة الثانية قال تعارض هذا الموقف من قضية بن عياض وبين موقف النبي، فقال أن النبي أكمل هذا.
أولا في فرق بين حصول ذلك البكاء الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تلك رحمة، لما قالوا حتى أنت يا رسول الله قال تلك رحمة إيه يودعها أو يرحم بها من يشاء من عباده، فهذه رحمة. ولا شك أن النفس السليمة تجري مع ما أودعها الله عز وجل فيه، فليس هذا البكاء بكاء جزع حينئذ يتنافى مع مقام، ليس هذا البكاء بكاء تألم يعني ومن المصاب، وإنما هذا البكاء رحمة فطرية طبيعية، هذه إذا وجدت كالبكاء مع سماع القرآن، كالرحمة إذا وجد مستغيث بك إلى غير ذلك، هذه إذا توافقت مع النفس كانت دليلا على سلامة النفس، كالشاب الذي يرغب في الزواج ليس الذي يعزف عن الزواج، كالإنسان الذي يأنس بالمناظر الجميلة الطبيعية، كالإنسان الذي يأنس بمخالطة الناس. ولهذا من انعزل عن الناس نسميه مريضا، من عزف عن الزواج ويقول أنا لا أتزوج هذا إذا لم يكن عند عذر فهذا يكون مريضا إلى آخره. السلف الذين أظهروا ذلك إنما أظهروا ذلك من باب ماذا؟ من باب لا أنهم ما وجدوا ما يكون يعني في ذلك، وإنما أظهروا ذلك من باب تعليم الأمة أن الإنسان إذا نزل بالمصيبة فلا ينبغي أن يجزع، بل ينبغي أن يصبر وأن يرضى وأن يعلم أن الله عز وجل قد يكون أراد به خيرا، فيكون هذا من باب إظهار ما ينتفع به الناس في هذا المقام. يعني أنا الآن مثلا بدل ما أجلس، البكاء هذا جائز كل شيء، قد يجلس إنسان يبكي أو هذا شيء، لكن لا شك أخشى أنني أنا الآن أبكي أمام الناس والناس لا يقدرون هذا المقام من المقامات، قد يأتي بعد ذلك من يلطم الخد، لكن لا يزال الناس يتحدثون وقالوا إن مثلا هشام الديالي قال ده خطب في الناس ولا جماعة مش عارف، وكان يضحك ويتكلم وينبغي أن نصبر وسبحان الله ما ندري والحمد لله ما تأبي على كذا، يعني مثل هذه الأشياء. فيكون هذا من باب إيه؟ دعوة، من باب دعوة ومن باب معالجة بعض الأمور. فإن السلف كانوا يسخرون كل موقف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. مثل الواحد مثلا يأتي بإنسان مثلا يعني يوم ما يموت أبوك أو كذا، معلوم أن الناس تأخذ الواحد يتغديه صح؟ فلو قال لا لا والله عندي الأكل في الثلاجة لازم أنت تيجي تغدي أنت معي وكذا وأظهر ذلك، يبقى في فرق بين مقام يظهر من أجل دعوة وهذا محمود، وفي فرق بين القاب يوافق الفطرة وكذا، المحمود والأكمل هذه الموافقة. ولهذا قالوا وجد من السلف ومن بعض الناس من كان إذا سمع القرآن صعق وأغشي عليه، طب النبي ما حصل له ذلك، فهل يكون هذا أكمل؟ قالوا لا، لأن القلب ضعف عن إيه؟ نزول هذا الوارد عليه فلهذا غشي عليه، إنما القلب الخاشع القلب المنيب القلب الذي عنده من الكمال ما عنده، هذا القلب الذي لا الذي يعني يستقبل هذا القرآن كما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وجلت قلوبهم دمعت أعينهم اخشعرت جلودهم. أما مسألة الغشيان والصعق وارتفاع الأصوات بكذا وكذا ليس مقاما رفيعا يتقدم هذا الموقف، بل هو لضعف القلب عن الوارد الذي ورد عليه. كذلك أيضا هذا حينما يبكي الإنسان عند نزول هذه المصيبة ويبكي بكاء رحمة فهذا دليل كمال، وهذا المقام أرفع المقامات. وهذا لا ينفى أن يكون نفس الفضيل كان قد بكى أو غير مسلم كان قد بكى فيما بينه وبين نفسه، لكن لما جاء عند مواجهة الناس أظهر ذلك من باب الدعوة. نعم. لا شك أن هذه لا شك أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، هو لا شك أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. أما مسألة يعني عبودية لا دفاع نظر أدفاع نظر، يعني لو نجيب عبارة شيخ الإسلام ممكن يكون فيها إيضاح أكثر من هذا، أن مسألة عبودية هذه محل النظر. ليه؟ لأنه يكون الإنسان يتعبد بكاء، لا هي رحمة توافق الطبيعة البشرية وتوافق هذه، فتلك رحمة إذا ظهرت زي رحمة القبلة للولد والتحنن للأولاد الصغار، ولهذا كان النبي يفعل هذا، فلما رآه رجل وعجبا قال إن لي 10 من الولد ما قبلت إيه أحدا منهم. يبقى مسألة إن النفس تتوافق مع المجريات العادية، هذه التوافق السليم ده دليل على سلامة إيه؟ دليل على سلامة النفس سلامة. ولهذا كان الرجل الذي إذا دعته امرأته ذات منصب جوار فقال إن أخشى الله وهو شاب ليس كالرجل الذي تدعوه المرأة ذات النصب وجمال وهو الشيخ الكبير، لأن قوة الداعي هنا إيه؟ قوية جدا، لأن النفس إذا كانت في هذه السن فإن إقبالها على مثل هذا الأمر أو تعلقها بهذا الأمر أشد، فيكون لما كان الداعي أقوى ها وانصرف الإنسان مع كمال هذا الداعي وقوته ها ده تمام. وبعضهم أيضا وبعض العلماء لما قال بعض العلماء إنه الإكراه في الزنا غير معتبر، بعض العلماء طب قالوا ليه طيب غير معتبر؟ قال لك لأن هذا اللي هو الزنا ده يعني لا يحصل إلا بإلاج وكذا، وهذا لا يحصل إلا بانتصاب، وهذا الانتصاب ما يكون إلا في نفس ترغبة، فكيف يتصور إكراه يعني؟ يبقى إكراه إزاي وهو قد حصلت له شهوته أدت إلى الإلاج؟ لا 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 لا، ده لو كان مكره وكاره فعلا ما كانش يمكن يحصل هذا، لكن الجماهير على اعتبار الإكراه على اعتبار هذا الإيه الإكراه، وليس هذا تلزما وكذا، إنما دي نفس، هذه النفس إذا كانت في صحتها وعافيتها فإنها لا يمكن دفع هذا، ولو كلفت مثل هذا لا يحصل شيء أو كذا لكان هذا تكليفا بغير إيه مقدور. نعم لا، احنا بنقصد بالرضا بالمقد نفسه اذا كان مصيبه نحسن نحده، ولا في المقد بصفه عامه في تفصيل بناء عليه الرضا هيبقى فيه تفصيل، يعني الرضا على حسب اقسام المقد. منه ايه بقى الرضا مستحب وايه الرضا واجب؟ طب احنا بنقول يا اسلام دي تفصيل هنعود له، احنا قصدنا المقضي إذا كان مصيبة. لما تقصد في المقضي بصفة عامة بحاجة، ولما تقصد المصاب نفسه إذا كان مصيبة موت ولد وموت وكذا، فهل الرضا واجب أو مستحب؟ فبيكون الجواب واحد، لكن لما بتقصد المقضي بصفة عامة لازم يبقى فيه تفصيل، يعني التفصيل متى يأتي؟ يأتي إذا كنت كان عن مقضي بصفة عامة، وفي مقضي شرعي ومقضي كوني قدري على حسب. نعم.
أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. سادسا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثلة تقرب المعاني في قوله إذا قتلتم إذا ذبحتم. سابعا، وجوب إحسان القتلة، لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل، وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت أصعب أو أسهل، وعلى هذا التقدير لا يرد علينا مسألة رجم الزاني السيء. ثامنا، أن نحسن الذبحة بأن نذبحها على الوجه المشروع، والذبح لا بد فيه من شروط: أولا، أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه ليس لا تحل ذبيحته
نعم هذا مرتد، هذا في تارك الصلاة تركا كليا بحيث لا يصلي أي صلاة، كما بينها الشيخ نفسه العثيمين رحمه الله في رسالة تارك الصلاة حكم تارك الصلاة، فإن الشيخ العثيمين فرق بين الترك الكلي والترك الجزء، إذا كان يصلي ويترك هذا عاص فاسق يدخل تحت المشيئة، وأما إذا ترك ترك كليا فهذا يكون كافرا، وهذا الموافق للأدلة وبه تجتمع الجمع بين حديث العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين حديث ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. نعم.
فإن قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟ فالجواب قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ما ذبحوه والكتابي هو اليهودي أو النصراني. أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها ويكل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب أو أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهر الدم أي أساله، فلو أن إنسانا ذبح بحجر له حد وأنهر الدم فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان السن والظفر. علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أي سكاكين الحبشة. قوله أما السن فعظم أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها، قالوا لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول، أنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال أما السن فسن، لكن قال أما السن فعظم، فالعلة أعم، وهي على هذا فجميع العظام لا تحل التزكية بها.
الله أكبر، هذا فهم جيد، وهذه نقطة مهمة، يعني العظم لا يذبح به. الدليل أما السن، النبي يقول خلا السن والظف، أما السن فعظم، أما السن فعظم، هنا العلة هنا إيه؟ أنا من عظم، إذا العلة أعم من المفردة وهي السن، تمام؟ فلا ينبغي إهدار العلة هنا. ومن هذا النص أخذ العلماء أن العظم كله لا يجوز ولا يصلح لإيه؟ للتزكية، لأن النبي علل بإيه؟ بأنه عظم، ولم يفرق بين عظم وعظم، ولم يقصر على السن فقط، وإلا لقال وأما السن فسن، لما قال وأما السن فعظم، فلما كانت العلة عامة وجب العمل بهذا العموم.
والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يزكى به، لأن التزكية تطهير والميتة نجسة، وإن كان العظم من طاهر كعظم شاة مزكاة فلا تحل التزكية به، لأن عظم المزكاة طعام الجن والتزكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل، أولا نقول أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى.
طبعا إلى العقل أن ينبأ، يعني النبي قال أما العظم لكم كل عظم ذكر اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحم، العظم هي العظم أمامك ولا تجد عليها لحمة، بل وقد لا تنتقل من مكانها، لكن اعلم أن الدجاجة عظم الدجاجة سيعود دجاجة، وأن عظم الخروف سيعود خروفا، وأن عظم العجل سيعود عجلا. ها؟ يقول لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، فيعود اللحم كما كان، ويأخذه إخوانك من الجن، وهذا عالم غيبي، وإنما أخبرنا به النبي، فينبغي أن تؤمن بما قاله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن به إيمانا جازما قاطعا كأنما تشاهده. ومن أجل ذلك إنسان يتعبد كده وبيضع العظم وكذا، إن ده طعام إخواننا من الجن، فيؤجر على ذلك، فأنت مأجور على الأكل إن احتسبت، ومأجور على رمي العظام إيه إن احتسبت. فهذا دليل إيمانك بما قاله صلى الله عليه وسلم، ودليل إيمانك بالغيب، ودليل تسليمك للشريعة، وغير ذلك من هذه الأشياء. لكن العقلانيون طبعا لسه واقفين كيف ضرب موسى عين ملك الموت، لسه واقفين 14 قرن كل يرث هذا القول، وعذاب القبر ونعيمه كيف ولو فتحنا القبر ما وجدنا شيئا وما أدري إلى آخره. لسه وقفين عند هذا الحد من الضلال والانحراف الذي شيخهم فيه إبليس لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم.
ثانيا عالم الجن عالم غيبي، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح أنه بال الشيطان في أذنه.
هذا ده كأثر مسك يبقى لا تفسد العظم تلقى عليه. يجي واحد مثلا يستنجب العظم، عيب يا أخي. توافق أن أحد يستنجب دجاجة كده مشوية أمامك كده، يجيب دجاجة ويستنجي بها ويضعها بين يديك؟ لا طبعا. كذلك يا أخي هذا طعام إخوانك من الجن يا أخي، فتعبد أن العظم موجود هذا طعام إخوانك. وأن قال العظم والإيه والروث، وأما الروث فهو عارف اللي دواب بهم. فرض يا أخي السبن هذا والبرسيم الذي تضعه لجاموستك وبقرتك يأتي واحد يتغوط عليه ويقول عليه أبدا، بل قد أضربه. إذن لا تفسد هذا أيضا على دواب الجن، على دواب الإيه؟ على دواب الجن. نعم. فالإنسان يتعبد بهذا يا إخوان، فالإنسان يتعبد بهذا.
نعم. إذن يستثنى
لا أوكي. إخواننا هم المسلمون، أما غير المسلمين ليسوا إخواننا، إنما المؤمنون إخوة من الإنس ومن الجن. نعم.
إذن يستثنى مما ينهر الدم كل عظم، أما الظفر فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه
شرط إيه؟ ذكر اسم الله عليه، ودي من بركة التسمية، فإنها زكت طعامك وطعام إخوانك من الجن. نعم. 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 لم يرد دليل. فإن النبي وضع كيف. نعم.
أما الظفر.
مين؟ الذي يظهر إن شاء الله أنه السلفيون.
أما الظفر فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة أي سكاكينها، ونحن منهيون أن نتشبه بالأعاجم، والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. فإن قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل تحل التزكية بها؟ فالجواب نعم. فإن قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله أما السن فعظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجعلها مدا يستلزم أن لا تقص ولا تقلم، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظفاره ستكون مدا سيبقيها لأنه ربما يحتاجها، فتبين الفرق. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الأعاجم وعن اتخاذ الأظافر. ثالثا انهار الدم أي إسالته، ويكون انهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب، فإذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. والدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فاشترط انهار الدم. وهل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء؟ لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء، الودجان والحلقوم والمريء، فهل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأزكى، لأنه لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفري أوداجها وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ فالجواب لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها.
نعم. لابد من تحقيق المقام دوت. يبقى الشيخ عثمان قال انهار الدم اي اسالته، ويكون انهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب، فاذا قطع انهال الدم بكثره وغزاره، يبقى انهار الودجين. هل يشترط، الشيخ يقول هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء؟ عندنا الحلقوم والمريء، هل يشترط قطع ذلك مع الودجين؟ لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء، الودجان والحلقوم والمريء، يقال مريء بالتخفيف وليس بالتشديد، المريء لا المريء. فهل يشترط قطع الأربعة؟ أربعة، يبقى الودجان والحلقوم والمريء. فالجواب قطع أربعة شكنا أولى وأطهر وأزكى، لكن لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن ذبيح حلال. ليه؟ لأن أنهر الدم. طيب ما في مشكلة. ولو اقتصر طبعا الأكمل الأربعة، طب ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم، ما قطع الودجين قطع المريء والحلقوم، فالصحيح أنها حرام، لأن النبي نهى عن شردة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفري أوداجة. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ يقول هذا الأمر فيه إيه؟ واسع. إذا لابد من قطع الودجين، فإن قطع مع ذلك الحلقوم والمريء فهذا أفضل، لكن يجزي لو قطع الودجين. أما لو قطع الحلقوم فقط ولم يقطع الودجين فالشيخ هنا رجح أنه إيه؟ لا يجزي. ومن رأى الإجزاء قال ما أنهر الدم، ترى ما ينزل الدم خلاص. نعم.
رابعا ذكر اسم الله عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإن كان إنهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط، بل إن الله تعالى أكد هذا بقوله ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسم فالذبيحة حرام، فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذبائح للذابح. فإن قال قائل فهمنا أن التسمية شرط وأنه لو تركها سهوا أو نسيانا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقد قال الله تعالى قد فعلت؟ نقول نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، ونقول ليس عليه إثم، لكن بقي الأكل.
الأكل إذا جاء ولكن أن يأكل من هذا وسأل أذكر اسم الله عليها أم لا، فيقال له
لم يذكر اسم الله عليها إذن لا يأكل، لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فإن قال قائل إذا قلتم أن هذا البعير الذي يساوي
نسيان، هذا في الإثمية من عدمه، فلو نسي لا يأثم، أما الذبيحة فلا تؤكل إلا بشرطها، وشرطها التسمية، وهذا الشرط لا يسقط بالنسيان كعادة الشرط. هذا قول الشيخ ورجح شيخ الإسلام. أما الجماهير فعلى أنه لو نسي المسلم، لو نسي تؤكل ذبيحته، لأنهم رأوا أن هذه التسمية ليست شرطا. نعم.
قال ولهذا لو قال
القائل إذا قلتم إن هذا البعير
الذي يساوي 1000 ريال بأنه حرام لما نسي أن يسمي عليه، فإنه يلزم منه أن تفسدوا أموال الناس. فالجواب نحن لم نضع المال، لأن كل شيء يترك بأمر الله فتركه ليس إضاعة، بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا؟ فلو كان عند الرجل 40 مليونا فزكاته 1000000، فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمي الله عليها فإننا لا نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. ثانيا إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبدا، بل يمكن أن يسمي 10 مرات. ولهذا
لأن لما عقبناه بأنك أنت لا تأكل هذه الذبيحة، يبقى بعد كده إيه يسمي؟ ممكن يسمي 10 مرات، لأنه عوق، وده المراد من الشارع. نعم.
ولهذا
الناس على
ولهذا اعترض بعض الناس على قطع يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أقع، فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ونقول له لو قطعت سارقا واحدا لا لانتهى آلاف السراق.
أنت بتظن أن أنت بقى عندك 50% مثلا سارقون، وأننا سنقطع يد كل سارق؟ لو علم السارق أنه ستقطع يده في الربع دينار لما سرق، من الذي يعرض نفسه لهذا؟ ولو علم القاتل أنه مقتول حتما مقصوص، من الذي يقدم على هذا؟ لكن الواحد دلوقتي يضرب الواحد بالسكينة وكذا وممكن يخلص على روحه، وبعدين بقى يجيب لك محامي ماهر كذا وكذا وكذا، وفي النهاية ما قد يأخذ سجن 10 سنوات أو 15 سنوات، أو ممكن دلوقتي واحد يسرق زي ما هو عاوز يأخذ ملايين الناس، وبعدين إذا سرق ممكن يحكم عليه 3 سنين. يعني هو لو كان مسافر بره في 3 سنين يجيب 10 مليون، هو سرق 10 مليون، إيه يعني متسجله 10 سنين؟ عياله في أنعم حال دلوقتي. يعني هو ماذا عسى أن يصنع مع 10 سنين؟ ممكن يجي عفو ويطلع بعد 5. طب هو سرق له 10 مليون، فلو قلنا بهذا إذا ما نفذت حدود. نعم.
هذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا له الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل، ولدينا آية محكمة قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
نعم.
يستثنى من قولنا أن يقطع الوظيفة.
الشيخ نبه قاعدتين في خلال درس اليوم مهمين جدا، مهمتين جدا. قاعدة ها؟ يبقى كده 3. يبقى القاعدة اللي معانا الآن أن إتلاف المال إذا كان مما أمر به الشارع فليس إضاعة له، بل هو حفظ له. ليه؟ لأنه إذا أتلف الشارع عليك شيئا الآن فلحفظ ما يأتي بعد. طيب قال قاعدة أخرى أيضا في الذبحة، إذا ذبحت في الذبحة قال ما وافق الشرع فإنه ذبحة على الإحسان ولو بدت لك غير ذلك. يعني مثلا القصاص، واحد حرق واحد كذا، فهذا زاني رجل، فليقال دي قسوة، لا هذا الإحسان. فالإحسان موافقة الشرع في الصفة، هنا ليس هذا إتلاف للمال بل هو حفظ للمال. نعم. القاعدة الثالثة هي التفريق بين الحكم المحكوم به من جهة الكراهة في قول تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم.
يستثنى من قولنا أن يقطع الودجين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه من الحيوان، فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه، فلو ند لنا بعير أي هرب وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات، فإنه يكون حلالا لأنه غير مقدور عليه. كذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. التاسع ومن فوائد هذا الحديث وجوب حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذبيحة، ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة.
هل تجد تسمية من كتابي دي عندك محمود؟
لا.
طيب يقول ده بعض العلماء من القدماء المتأخرين أن ذكاة الكتاب لو اشترط فيها من اشترط في ذكاة المسلم، وأن ما عداه الكتاب الطعام فهو حلال، وعلى هذا فإذا كان الكتاب لا يذكي بإراقة الدم إنما يذكي بالخنق وليسمي، وإنما يسمي باسم المسيح فإنها تحيل، لكنه قول ضعيف بلا شك. نعم. فرجح الشيخ انه الشرط في الكتاب هو الشرط فين؟ في المسلم.
قال تاسعا ومن فوائد هذا الحديث وجوب حد الشفرة، لان ذلك اسهل للذبيحة.
سأل ايضا سؤال، طبعا بين الشيخ نحن في مسألة السؤال هل نسأل كيف ذبحت؟ أذبحت الصاقة بالتذكية؟ قل لا نسأل، لأننا لو فعلنا ذلك لعد تمطعا وتعمقا. ودليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن قوما قال يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم عند الندري أذكر اسم الله عليهم لا؟ فقال وكانوا حديث عادي بن كفر، يعني أسلموا قريبا لا يعرفون شروط الإسلام، فقال سبوا الله عليه وقولوا. وهذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن فعل غيره، فهو مكلف بفعل إيه؟ نفسه، إلا إذا تيقنت أن هذا على غير الشريعة. نفس المسألة أيضا، يقول يعني تكملة الإنسان هل سميت أم لا؟ هل قطعت الوتجين أم لا؟ هل أنت تصلي أم لا؟ هل ذبيحة ملكك أم لا؟ هل اشتريت من السوق؟ كل هذا لا تسأل عنه. نعم، ولا لنا أيضا نسأل عن لحم الذي يرد من أهل الكتاب كيف يذبحون، أو هل سموا أو لا، أبدا. وهذا يدل يا أخواني، والنبي أيخل من الشاة التي أهدتها له اليهودية، ولم يسألها كيف ذبحت ولا هل سمت أو لا، إلا إذا أنا علمت أن هذه الذبيحة مذبوحة على غير الشريعة. أما أنهم يقول بقى ده بينك بيحطوا ختم كده على الكرتون ولا ذبح على الشريعة وليس كذلك وما أدري كذا، لا تسأل، لا تسأل، ولست مكلفا، ولو كانت على غير الشريعة فلست مكلفا ولا أنت آثم، طالما أنها أتت من ذبيحة مسلمين أو كتابيين. فكل من أتى ما أتانا من الذبائح من المسلمين أو من أهل الكتاب أكلنا ولم نسأل. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب حد الشفرة لأنه أسأل الذبيحة،
ومعنى
قال وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح أيضا. أيضا إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإيه؟ بإحسان، فليؤدب بإحسان سواء الزوجة أو المرأة، وهذا معنى قول الله واضربوهن. فسر العلماء بالضرب قال ضربا غير مبرح. طيب، نقف إلى الحديث الثامن عشر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم، أي نعم، تفضل. نعم نعم. أما إذا كان نعم،
ولهذا
لم يؤمر بالفتن ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا. اي نعم. تمام. مش بقى اظهار الحزن عبودي، هذا ضد ان اظهار حزن عبودي. تمام. ولهذا فإن البكاء معاه، تمام، على وجه الرحمة، تمام، يعني يلفظ تلك الدموع رحمة الإنسان. نعم. والرقة التي تكون في القلب. لما بكى الميتة وقال إن إذا خرج مخرج الرحمة وكذا بالميت فهذا الحسن هو الأكمل، وأما إذا خرج مخرج يعني فوات حظي من هذا من الولد فلا أجر له في ذلك. وأما مقام الفضيل رحمه الله تعالى فهو مقام في مقابل ماذا؟ ما يظهر أهل الجزع. ولهذا احنا قلنا إن قد يكون الفضيل أراد من وراء ذلك دعوة كما قلنا على خلاف، يعني أنتم هكذا ماذا تصنعون إذا أصبتم ونحن ماذا نصنع إذا أصيبنا، فيكون هذا مقام خاص. وإلا فما يوافق النفس والفطرة فإن ذلك هو الأكمل والأحسن. كما قلنا دائما يا أخواني لو نظرنا إلى الشريعة نجد أن الشريعة ينسجم تشريعها مع فطرتها وطبيعتها، ولهذا الشريعة ما أتت بما يخالف الفطرة المستقيمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. ولهذا الذي يأتي يتعبد بترك الزواج هذا جاهل متنطع، والذي يتعبد بترك اللحم وبترك الفواكه وبترك كذا هذا أيضا جاهل متنطع، والذي يتعبد بترك الثياب التي تكون نظيفة مما اعتاده الناس نفس المسألة، دي مسألة شاذة مسألة خاطئة لم تأتي الشريعة بها. النبي صلى الله عليه وسلم لبس نعم ما كان يعني مرقعا وخشنا وكذا لأنه ما وجد الطيب، لما وجد السليم والطيب والنظيف خرج فيه صلى الله عليه وسلم في حديث سالم بن سعد لما لبس البردة الجديدة وقال رجل يا رسول الله ألبسنيها. وأيضا عمر رضي الله عنه لما رأى حلة وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تلبسها في الجمع وعند لقاء الوفود. وأيضا لما جاء له باللحم أكل صلى الله عليه وسلم ورفع الذراع وأكل منه صلى الله عليه وسلم ونهس. وأيضا تزوج بهذا العدد من النساء، بل جعل الله عز وجل هذا للأنبياء من هذا العدد الكثير. يقول سليمان عليه السلام في الحديث الصحيح لو تفن الليلة على 100 امرأة. فدائما الشريعة لا تصادم الفطر السليم. ولهذا كما قلنا لو وجدت واحدا على خلاف هذا تعرف ان عنده عقدة نفسية او جهل شرعي. انا واحد اخي لابس لك الكتان او الكتان او لابس لك مش عارف ايه كده عمال ايه ده، واحد ما بيكوش الجلبية، في حاجة في راسك ما بتكوش الجلبية ليه؟ الكي ده جميل وبيخلي الصبح ده نظيف كده والإنسان قاعد كده نظيف، ولا قاعد الإخوة كلها مشغولة بيه؟ قال هو الشيخ ماله كده ما غسلش الجلابية بقاله 7 سنين ولا إيه؟ والجلابية مش عارف الشيخ زوجته مش راضي عليه النهاردة ولا حاجة، جاي كده الهدوم مكسرة، هو الشيخ مش عارف ينظف الحتة اللي في جنبه ديت، هو مش عارف الشيخ ايه العرق اللي كذا كذا، هو الشيخ ما بيقولش مش عارف اللحمة ليه، هو الشيخ ما بيقولش مش عارف، واخد بالك؟ هو الشيخ جاي ما بركبش سيارة، يقولك انا جاي على القطار، السيارة لا ما بركبش السيارة، انا جاي على القطار ومش عارف ايه، او يجيب الدراجة. كل دي اخواني عقد نفسية وجهلاتهم شرعية، لا يمكن تجد صاحبها مستقيما تسحق راسه حاجة. ما تلاقي واحد قاعد يدرس سنة النبي وسنة النبي، وده بده يركب السيارة ويضع لك على القصواء، في حاجة في راسك انت مش فاهم حاجة. ايه يا حما تركب سيارة امريكي موديل السنة وكتب لي عليها القصواء؟ قصواء؟ طب انت ما تكتب عليها القصواء تبقى قصواء؟ يبقى انت مختل نفسيا، هذا الرجل مختل ايه نفسيا. وزي اللي بيبقى عايش مع زوجته بقى مثلا 3 4 5 سنين هاجرها في الفراش، يبقى مختل نفسيا. ده يمكن يكون طبيعي، يا اما بيقضي حقه في حرام يا اما مصابه طبيعي. اي رجل يعيش مع زوجته بهذا، ولهذا الواحد بيفرح قوي لما يلاقي مثلا احد ابائنا عنده مره، انا كنت في مكان كده واخد بالك، وجالي راجل قريب يعني، وجالي راجل تجاوز ال70 واخدني على جنبه بيسألني، طبعا انا تخيلت بيسألني كل سؤال الا يعني يكون ايه مثلا عنده 75 سنه ولا حاجه ويسأل في سؤال مثلا في الفراش، انا يعني ما تخيلت السؤال ده، يبقى مثلا بيسأل ايه ابنه ظلمه، مرات ابنه مش عارف بتعمل كده، لكن لا ده بيشتكي من زوجته انها ما بتديلوش حقه فين؟ في الفراش، واخد بالك؟ كان عندي الشيخ محمد كان احنا مره درس عنده، واخد بالك؟ فيعني انا بقى بفرح بالحاجات ديت ليه؟ لان دي طبيعة يعني فطرة سوية. لكن واحد يبقى مثلا شاب ومع ذلك يهجر النساء هذه الفترة، يبقى ده معقد نفسيا دائما يا اخواني. اما هذا يرجع الى جهل بالشريعة يظن ان هذا هو التعبد، او الى عقد نفسية. اما الشريعة نجدها توافق هذه الفطر السليمة، حبب الي من دنياكم النساء والطيب، لأن النفس المستقيمة تألف الطيب وتألف المناظر الجمالية وتألف الأنس بالناس وكذا وكذا. لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، زي أيضا بعض طلبة العلم أول ما يبقى طالع علم وناس بقى تجتمع حوالي 2-3 شد نفسه واختلف صفاته، فاحنا ما كان بيقعد معانا مثلا كذا، لا بيروح مع أخو شر ولا بيركب الموتوسيكل ورا أخو ولا تحت، لا 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 دلوقتي خلاص كل حاجة بقى بالمعيد، وليت كده مسألة تشدت وما حدش من جاي حد يتكلم معاه ولا مزاح ولا مش عارف ايه ولا كده، يعني بقى فيه خط، لان الاخ عايز يتعامل بقى تعامل ايه بقى، يعني تعامل المشايخ بحق وحقيقة، في تعامل تعامل النبي، تأتيه الامة تأخذ بيدي، انظر اي السكك اخذ لك ايه حاجتك، ويأتيه الطفل يداعبه يا ابا عمير ما فعله النغيز، ويخالط النبي صلى الله عليه وسلم الناس. هذه أمور نفسية يا إخواني، هذه أمور نفسية وترجع إلى عقد نفسية ونقص يكون عند الإنسان، فلما وجد شيئا من ذلك أراد أن إيه أن يبرزه. نعم. عن إيه؟
قال ويستحق البكاء على الميت رحمة له وهو أكمل من الفرح.
من هذا الباب، في هذا الباب، فموافقة الرحمة ما هو نفس الكلام، هو ما عرضش نفس الكلام، نفس الكلام، أي في هذا الباب لو من باب الرحمة وموافقة الطبيعة والنفس في هذا، هذا أكمل من إظهار الفرح. لكن هنا ماشي ما في مشكلة، السحاب اللي هو باب إيه الرحمة، لا على ثوات حظ، لا على ثوات حظ،
يعني هذا يستحب يعني هذا
التعبد يوجد
القاعده اللي قلتها في الشيخ ان هو العبوديه في هذا الوضع هو انه البكاء، ولا
لا مش العبوديه
وحال
يستحب. ايوه ما والاستحباب هذا لا يثبت الا بدليل،
الاستحباب يعني عبوديه
لا يثبت الا بدليل، والقول هنا استحباب لا، لكن يقال هذا الاكمل على اعتبار موافقه، ولهذا الامر ده لا يتكلف. متى يكون الاكمل؟ اذا تكلف. ما هو استحباب يعني بعض الناس قد يصدم صدمة او يكون مصاب كبير بحس يبكي، بعض الناس ما يبكي. عائشة تقول في حديثها فانقطع دمعي حتى ما احس منه قطرات واحد، مع انها بالامس كانت تبكي. فبعض الناس اذا بلغ الحزن ومدى قد تتحجر العين فيقول لا ابكي ابكي اصل البكاء مستحب ابكي. لا الاستحباب هذا يحتاج الى دليل شرعي وفعل النبي او ما كان في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما رضي من بكاء هذا فقط موافقه لطبيعه نفسه. فنقول هذا اكمل من جهه اكمل من جهه موافقه الطبع والنفس، لان النفس المستقيمه لا شك انها ترحم هذا الميت، ترحم هذا الميت، كما ان النفس المستقيمه تأنس بالاولاد وتداعي بالاولاد وغير ذلك. انما استحباب هذا الاستحباب الشرعي يحتاج الى دليل.
يعني في الموضع قال على وجه الرحمه البكاء على الميت على وجه الرحمه حسن المستحب، وقال المستحب البكاء على الميت.
لا في نظر مساله الاستحباب هذا في نظر
يعني
هذا
كان
النبي
اكمل من
الفضائل. لا مساله التعبد يعني ده امر مقصود، هذا امر مقصود ولا الاستحباب. يعني الكلام بالاستحباب هذا في نظر يحتاج الى دليل. اما كون النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل هذا التفاعل بنفس طيبه وفطره سليمه وسديده فهذا لا اشكال فيه، لان النفس لم يكن عندها الموانع وكذا لا شك انها تستجيب لهذه الاشياء، فانه يفرح عند البشرى ويبكي اذا فقد الولد رحمه به لا جزعا او بكاء على فوات حظه منه، انما يستحب معنى الانسان يقصد يتعمد البكاء إذا حصل هذا الأمر. هذا في نظر، هذا محل نظر، لأن الاستحباب لا يثبت إلا بدليل شرعي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، هل كان يتعمد الإظهار أم تلك كما عبر هو قال تلك رحمة أودع الله في قلوب من شاء من عباد. النبي علل بهذا لما قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال تلك رحمة أودع الله في قلوب من، يعني هذه مما لفظتها رحمة الإيه القلب، كما أن قبلة للصغير مما لفظتها رحمة القلب. فغاية ما يقال أن هذا مقام كمال، أن هذا مقام كمال، هذا غاية ما يقال أن هذا مقام كمال. ليه؟ لأن توافقت فيه الفطرة السليمة مع هذا المشار. مسألة الفرح إذا كان لقصد شرعي كما نقول إذا كان على إظهار خلاف ما يظهر أهل الجزع، بينما هؤلاء يضربون خدا يلطمون خدا ويشقون جيبا ويدعون بدعوى الجاهلية، أنا أقف أظهر هذا الفرح بقدر الله سبحانه وتعالى وتقديره، إذا كان لهذا الغرض فهذا قد يكون مقاما مندوبا لكن لهذا الغرض ويكون مخصوصا به. أما على الدوام فلا شك أن موافقة النفس لما خلقه الله عز وجل فيها هذا يدل على كمالها. طيب نصلي.